قال وحدثنا محمد بن مسلمة سلمة المرادي ساق السند إلى ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كان الصلاة بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود وكذلك روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث محمد بن مسلمة أن ابن شهاب أخبر أسامة بن زيد الليثي ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري شيخ مالك وتلميذ مالك أيضا. محمد بن مسلم الزهري قرأ على الإمام مالك وقرأ عليه الإمام مالك ولذا كان تارة محمد بن مسلم الزهري يروي عن مالك يقول حدثني مالك عني حدثني مالك عني. ابن شهاب أخبره بهذه القصة التي خلاصتها أن عمر بن عبد العزيز إبان إمارته للمدينة من قبل الأمويين كان أمير للمدينة رضي الله تعالى عنه والذي يسمى الخليفة الخامس وبينه وبين عثمان بن عفان سنون إلا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لما تولى الخلافة للإمارة الإمارة تولاها بالمدينة وأما الخلافة بعد ذلك صار خليفة رد المظالم أقام الحدود مشى بالعدل يسهر رحمه الله ورضي عنه في أمور الخلافة فإذا ما انتهى أمر بإطفاء السراج. الأموال التي كانت لنسوتي لزوجي ولبناتي التي قد أعطاها الخلفاء لهم أخذها وأعادها في بيت المال مدة وجيزة من الزمن أقام العدل حتى شهد له العالم بأنه عادل وقيل له الخليفة الخامس. الخلفاء 4 أبو بكر عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. بعد ذلك صار ملك معاوية الأمويون إلى أن أتى عهد عبد الملك بن مروان سليمان بن عبد الملك. جاء زمن عمر بن عبد العزيز رد المظالم وأعلن كل من له مظلمة فليأتي إليه، فأعاد المظالم. ولذا قيل له رحمة الله تعالى عليه، قيل له الخليفة الخامس، نصحه ناصع عند الموت: لو أوصيت لأولادك شيء لئلا يموتوا فقراء ما تركت لهم شيء؟ فقال عمر بن عبد العزيز: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، لأن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن كانوا غير صالحين لا أعينهم على معصية الله حتى يسألني الله يوم القيامة. ولهذا أجمع مما هب ودب، والحلال ما حل في يدي، أخذ أرض هذا وأكذب وسأفعل وأفعل، لما؟ لحتى يسعد أولادي ولا يشقون، وحتى يعيشوا عيش راغدة، والله ما يبارك الله في ذلك. رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، سار مسيرة جدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز هذا طبعا بنى هذا المسجد بعد عثمان، هذا المسجد الشريف بعد بناء النبي له بناه عمر بن الخطاب، بعد ذلك بناه عثمان بن عفان، بناه عمر باللبن والجريد على الوضع الذي كان على عهد النبي. أما عثمان رضي الله تعالى عنه بناه بالحجارة المنقوشة، وجعل العمود وجعل السواري وجعل السقف من الساج، يعني أحدث شيء يليق. بعد ذلك أمر الوليد بن عبد الملك أمير المدينة عمر بن عبد العزيز بأن يبني هذا المسجد، فبني هذا المسجد، بناه الوليد بن عبد الملك الأمير عمر. الزيادة التي ترى هذا الطريق الذي يؤدي إلى باب الجنائز، الذي يؤدي إلى باب جبريل، هذا مما أحدثه وعمله عمر بن عبد العزيز أيام الوليد بن عبد الملك. الجزء هذا ما كان موجود، الجزء الأمامي الذي هو خلف المحراب، خلف المنبر إلى المحراب العثماني، هذا كان موجود على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وعلى عهد عثمان. أما الزيادة من عند الحجرة حتى تذهب إلى باب الجنائز أو تأتي إلى باب جبريل، هذا موضع كان موضع حجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم للسلام على سيد الخلق وعلى صاحبيه، هذا موضع حجرة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بقية الحجر هدمها الوليد ابن عبد الملك، وما استطاع أن يهدم حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيها القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه عمر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. عمر بن عبد العزيز أمير، وكان الأمير هو الذي يتولى الخطبة، وهو الذي يتولى الإمامة، وهو الذي يتولى الصلاة بالناس، وهو الذي يتولى القضاء وما إلى ذلك. فعمر بن عبد العزيز قعد على المنبر يخطب وكأنه تمادى في الخطبة، واستمر حتى أخر العصر عن وقتها. فقال له عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعروة كان من فقهاء المدينة السبعة، المدينة كان بها أعلام مشهورون منهم عروة بن الزبير. بل المدينة كانت في القرون الأولى مشهورة بالعلم، قل سارية من سوار المسجد إلا وفيها عالم يدعو إلى الله، يعلم الناس السنة ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى قيل جملة تكتب بماء الذهب، قالوا عمل أهل المدينة حجة، عمل أهل المدينة حجة. لكن متى اليوم؟ اليوم مع الفيديو ومع ما لا أريد أن أتكلم وأقول، لا، عمل أهل المدينة حجة في ذلك العصر الغابر، عصر الطائعين المتقين الراكعين الساجدين المنيبين إلى رب العالمين تبارك وتعالى، عصر العلم والازدهار. وأما عصر اليوم، لو سألتني عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله البعض ما يعرف، كيف يكون عمل حجة؟ ولو سألت عن البعض، سألت البعض عن أركان الصلاة كم، والله ما يعرف أركان الصلاة كم، ما يعرف، هذا عمل حجة؟ ولكن العالم الإسلامي اليوم يرى بأن عمل أهل المدينة حجة، وإذا اختلفوا في بلادهم وأمصارهم كما رأينا وسمعنا وشاهدنا، إذا وقع الخلاف عندهم قالوا نعود حتى نأتي إلى الحج، فإذا أتينا إلى الحج ورأينا ما يعمل أهل مكة والمدينة كان ذلك هو الحق والصواب، وهذا القول ليس بالصواب. الحق ما قال الله، والحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تمسك المرء سواء كان بالمدينة أو مكة أو كان بالشرق أو الغرب الشمال الجنوب، الحق مع من تمسك بالحق. لكن إذا ما اختلفنا وأتينا ورأينا من هو مخالف لله لشرعه لهديه، لا نعتبر بقوله ولا نتمسك به، وإنما يؤخذ بقول الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إبان حياته، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام العودة إلى سنته. لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق، لا سيما عندما اختلط الحابل بالنابل، وعندما عم الجهل، وعندما ظهر الفساد في البر والبحر، كما قال الله تبارك وتعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. واسمحوا لي أن أهمس أو أجهر وأقول، والله ولا أقول هذا محابات ولا أقول هذا مجاملة، والله الذي رفع السماء بغير عمد، إن الأعاجم اليوم مهتمون بهذا القرآن ومهتمون بالدين والشرع أكثر من اهتمام من أنزل الله تعالى القرآن بلغته، والله أقسم بهذا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهتمون بهذا الكتاب وحفظه والسهر عليه وتعلمه والعمل به والتفقه في شرع الله ودين الله تبارك وتعالى من قراءة الفقه الإسلامي ومن قراءة وقراءة. هو يعمل جيد في أمور دنياه، ولكن أباه من صباه يعطيه كتاب الفقه، فهل أعطيت أنا ابني كتاب فقه في المذهب المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، أو علمته أو دربته أو قرأته؟ لا والله، وإنما أنا حريص على أن يتعلم حتى يصل إلى المرحلة الثانوية الجامعية العامة للشرعية، حتى يؤمن حياته. الحياة مؤمنة، أمنها الله ونحن في أرحام أمهاتنا، الحياة مؤمنة، الذي يجب علي وعليك ونحن آباء أن نحرص على أن نعلمهم ما يكون لهم سعادة أبدية أزلية سرمدية، وهي دخول جنات الله تعالى. فهل اهتممنا بهذا الأمر؟ أنا من أول من لم يهتم بهذا الأمر، وكثير مثلي على هذا الحال. لكن والله أحلف مرة أخرى بعض الأعاجم الذين نقول أعاجم والله يعرفون من الدين ومن القرآن ومن الشرع ما لا يعرفه الكثير منا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمر بن عبد العزيز أطال الخطبة، وإطالة الخطبة لا تنبغي، لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة أنه فقيه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. أطال عمر بن عبد العزيز، فقام هذا العلم عروة بن الزبير، علم من الفقهاء المشهورين، قال لعمر بن عبد العزيز كلمة حق وما باله. قال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، يعني جبريل نزل وبين للنبي وقت الصلاة، بمعنى يا عمر أنت طولت حتى كادت الصلاة أن تخرج عن وقتها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما سمع هذا الخبر وما علمه، لذا قال لعروة بن الزبير: اعلم ما تقول يا عروة، ايش هذا الكلام الذي تقول؟ جبريل هو الذي بين للنبي وعلم النبي وقت الصلاة، ما بلغه. والحافظ حجة على من لم يحفظ، الحافظ حجة على من لم يحفظ. فقال عروة: خذ الدليل، سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، ولم يشهد بدرا رضي الله تعالى عنه، وإنما سكن بدرا. سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث عن أبي مسعود الأنصاري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه 5 صلوات. جبريل يصلي معه، يعني أنه إمام وأنا مأموم، يحسب بأصابعه 5 صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو مسعود الأنصاري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، عندما مالت الشمس، الشمس تطلع من المشرق تغرب، عندما تطلع من المشرق تمشي حتى تأتي فوق الرأس، فإذا أتت إلى الرأس وصار الظل في المرء، هذا يقال له قائم الظهيرة، إذا زالت مالت قدر رمح أو طول الشيء دخل وقت الزوال، دخل وقت الصلاة. النبي صلى حين زالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء. وقد سبق في الدرس الماضي أن قلت لكم بأن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم، أن الشمس تطلع من الشرق وتغرب، وبعد ذلك تطلع من الشرق، لكن قبل أن تطلع تستأذن ربها: يا رب أطلع من المشرق أم لا؟ تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن، وهي تسبح بحمد الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يا رب أتاذن لي أن أطلع؟ إن أذن لها طلعت من الشمس شرق، وإلا طلعت من المغرب، ويوم تطلع من المغرب أباد الله هذا الكون، وقامت القيامة، وزالت هذه العوالم والمعالم. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعين المنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا طلعت الشمس من المغرب هذه آخر علامة تدل على أن الساعة ستقوم. إذا تزول فإذا زالت صلى، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما زالت. قال أبو مسعود الأنصاري: وربما أخرها حتى يشتد الحر. حين يشتد الحر تارة لا يصلي في أول الوقت صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يؤخر الصلاة قليلا حتى يخف عندما يكون الحر شديدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. لأنه إذا ما زالت الشمس عند الزوال تسجر جهنم، توقد، تزود بالنار، تشتعل إلا يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهينا من أن نصلي حال الزوال عندما تكون الشمس في قبل أن تميل، لا يجوز أن نصلي، لأن هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا من الأدلة الواضحة القوية الدالة على أن الجنة موجودة اليوم والنار موجودة اليوم. فين الجنة والنار؟ سفن الفضاء جابت ومشت وراحت وصعدت ونزلت ووصلوا ما وصلوا، ما رأوا الجنة وأخبرون عنها. أين الجنة؟ أين النار؟ أين روحك التي بين جنبيك، في دماغك، في راسك، في قلبك، في أي موضع؟ أنا لا أدري وأنت لا تدري. النفس هذه التي يأتي ملك الموت ويزيلها، يطفيها كما تطفأ الشمعة، فين؟ في الدماغ، في القلب، في أي موضع؟ المهم عند ربي. والجنة يا أخي والنار ليست على هذا الكوكب وليست على هذه السماوات التي ترى، في موضع آخر عند الرب، رآها النبي بعينيه وهو يصلي هنا، وتقدم حتى يأخذ من العنب شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن عند ذلك عاد القهقرة ترك، قال: لو أخذت هذا العنقود لا أكل الناس وما إلى ذلك. ورأى الشيطان عليه لعائن الله بصورته، أتى بجمرة من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم النبي أن يقبض أبا مر الشيطان اللعين عليه لعائن الله، قال: وأربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. قال: ولكنني ذكرت دعوة نبي الله سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولذا تركه النبي، وإلا لو ربطه بسارية من سوار المسجد، لأن الشيطان لعنة الله عليه، الجن إذا اختلف وتغير عن وضعه الذي خلقه الله عليه، متى ما تلبس بأي صورة من الممكن لي ولك أنا وأنت أن نقبض عليه، لكن متى ما كان على حالته الأولى فلا. ما جرى من الحوار بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، عندما قال عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير: اعلم ما تقول، لأن عروة بن الزبير أخبر بأن جبريل عليه السلام نزل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، ولما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لم يبلغه ذلك أنكر، ولكن بعد ذلك تبين له بأن ما قال عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه صحيحا. وكان عروة بن الزبير رحمه الله فقيها من فقهاء المدينة السبعة. إذن جبريل نزل وأما النبي وبين للنبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلوات، وعلمنا ليلة البارحة أن جميع الصلوات الخمس لها ميقاتان ما عدا صلاة المغرب، لأن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح صلاة الظهر، فصلى به في أول يوم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، نزل في اليوم الثاني وصلى بالنبي صلاة الظهر في آخر وقت الظهر، والعصر صلى في أول آخر الوقت، المغرب صلى في الوقت الذي صلى فيه أمس. ولذا قال الجمهور إن للمغرب صلاة وقتا واحدا فقط، ليس له وقتان. على أي حال، حديث عروة دل على أن جبريل صلى بالنبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان تارة يؤخر صلاة الظهر عندما اشتد الحر، ويقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. على الإمام أن يراعي هذا الأمر، فإذا لم يراعي الإمام هذا الأمر، الإمام يصلي في أول الوقت زمن الحرارة الشديدة، فهل نتخلف عن الجماعة لأن الإمام يصلي في أول الوقت؟ الجواب لا، علينا أن نصلي مع الإمام في أول الوقت، لأن صلاة الجماعة يعني الصلاة مع الجماعة أمر لازم، وليس هذا من العذر. يعني أن الإمام إذا كان يتقدم ويصلي في أول الوقت لا يسوغ لنا أن نؤخر الصلاة مع الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للأعمام أن يتخلف عن الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم مرة أن يحرق بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة لا يصلون مع الجماعة، ولولا وجود الصبيان ووجود النساء لأحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة. زد على هذا حديث أبي سعيد وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إذن إذا كان الإمام يقدم تقدمنا وصلينا، إذا كان الإمام يتأخر يميت الصلاة عن وقتها، ماذا نصنع؟ أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي لنا أن نصنع: نصلي الصلاة في وقتها، وإذا ما حضر الإمام الذي يؤخر الصلاة عن وقتها صلينا معهم. يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا يفعل المصلون؟ ماذا يفعل الناس؟ أيقاطعونهم ولا يصلون معهم؟ الجواب لا، أنت عليك أن تصلي الصلاة في أول وقتها، فإذا ما صليت الصلاة وحدك في أول وقتها وقامت الجماعة أتيت وصليت مع الجماعة، الصلاة التي تكون ما لك مع الجماعة نافلة إن شاء الله، الصلاة الأولى هي المعتبرة، كل ذلك لئلا نشق عصا المسلمين، لئلا نخرج عن الأئمة، لئلا نخالف الولاة الذين ولاهم الله جل وعلا أمورنا، فإن من خالف ولاة الأمر ما لم ير كفرا بواحا له عليه من الله سلطان لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يعتبر من الخوارج. من جاء وأمرنا مجتمع أراد أن يفرق جمعنا يؤخذ على يديه ولا يبالى به، وإن كان الإمام فاسقا وإن كان الإمام مرتكبا لبعض المعاصي. وقد قلت لكم ليلة البارحة أن الحجاج بن يوسف المبير من ضمن ما عمل زج أناسا في سجن، ومر يوما من الأيام وإذا بأهل السجن يتضاغون يصيحون، قال: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء السجناء يضجون يصيحون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. مع ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يصلون خلفه لئلا يشقوا عصا المسلمين. قتل جملة كبيرة من العلماء والصلحاء والأتقياء، وآخر من قتل سعيد بن جبير ولم يقتل أحدا بعده، والله المستعان. إذن إن أخر الإمام الراتب أخر الجماعة، صلينا وحدنا، ثم إذا ما أقاموا الصلاة أتينا وصلينا معهم، كل ذلك حفاظا على أن تكون كلمة المسلمين واحدة. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر عروة رضي الله تعالى عنه كان تارة يؤخر صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس، تارة يؤخر إذا نابه عذر صلوات الله وسلامه عليه، أخر الصلاة ما لم تصفر الشمس، لأن وقت العصر كما علمنا يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا أول الوقت، يستمر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال يؤخر صلاة العصر لضرورة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة يعني آبار علي قبل غروب الشمس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها في أول الوقت، وإنما صلاها يعني صلى صلاة العصر في آخر الوقت قبل غروب الشمس، وكان يصلي المغرب حين تسقط الشمس، وذكر وقتا واحدا، ولم يذكر في حديث عروة الذي تضمن قصة صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام للمغرب إلا وقت واحد، لأن وقت المغرب يبدأ بسقوط القرص، فإذا ما سقط القرص يعني قرص الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، إذا سقط القرص دخل وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب ضيق ينتهي بزوال الشفق الأحمر، إذا زال الشفق الأحمر خرج وقت صلاة المغرب، ولذا لا ينبغي للإمام أن يؤخر صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم أو إلى أن يزول الشفق الأحمر، يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، لا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك. هذا ما دل عليه حديث عروة بن الزبير. لكن قضية صلاة المغرب ألها وقت واحد أم أن لها وقتين؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن للمغرب وقتا واحدا كما سمعت، وكما دل على ذلك حديث جبريل عندما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء والمعراج، وبعدما هبط النبي إلى الأرض صلى به صلاة المغرب في اليوم الأول عندما سقط القرص، اليوم الثاني أتى وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الأول نفسه، لذا قالوا وقت صلاة المغرب ضيق، الوقت واحد. صلاة الصبح، صلاة العشاء صلاها حين سود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زال الشفق الحمرة التي تعلو الكون السماء صلى صلاة العشاء، يعني مثل هذا الوقت أو قبل هذا الوقت. ولما كان وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل وفي رواية إلى نصف الليل، كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يراعي أحوال أصحابه، إذا رآهم اجتمعوا قدم، وإذا رآهم تأخروا أخر صلى الله عليه وسلم. إذن للعشاء أيضا وقتان، الوقت الأول يبدأ بغروب الشمس وذهاب الشفق الأحمر، إذا ذهب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، استمر إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، كل ذلك واسع للإمام أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل. فلقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة العشاء وفي هذا المسجد، كما يأتينا الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. وجلس الصحابة ينتظرونه حتى إن بعضهم كانت تخفق رؤوسهم، يعني ينعسون ينامون. أخرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم خرج وقال لهم إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. هذا الوقت الذي أنا أتيت وصليت فيه صلاة العشاء في هذه الليلة هو الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه صلاة العشاء، يعني أخر، لكن أنا أخشى أن أشق عليكم. ولذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج الرحمة، العطف، الإشفاق، النظر إلى حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم غالبهم أهل حرث وزرع، الأنصار أصحاب زراعة وعمل، المهاجرون منهم التاجر العامل وما إلى ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا وتوافروا وتوافدوا وجلسوا في المسجد قام وصلى صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الصبح فلها وقتان، كما دل على ذلك حديث جبريل. جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم عندما طلع الفجر الصادق، الفجر فجران، فجر يكون البياض فيه كذنب السرحان كما قال رسول الله ذلك. السرحان الذيب، العرب يعرفون ذلك، وبخاصة الذين يسكنون البوادي. عندما ينتشر البياض من ناحية المشرق لكن لا يعم ناحية المشرق شمالا وجنوبا، وإنما يكون كذنب السرحان، هذا يقال له الفجر الكاذب. الفجر الصادق البياض الذي يعم الأفق، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، جاز لمن أراد أن يصوم أن يأكل ولا يكف عن الطعام، ولكن إذا أراد أن يصلي صلاة الصبح لا يجوز له أن يصلي صلاة الصبح، لأن الفجر الصادق الذي تحل به صلاة الصبح لم يحن لم يقع، هذا الفجر الكاذب. الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان عبد الله بن أم مكتوم رجلا أعمام لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصبح. فكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن الأذان الأول ويرقى ظهر بيت، فإذا ما رأى الفجر الصادق البياض الذي يعم الأفق قال لعبد الله بن أم مكتوم الأعمام أصبحت أصبحت، فينادي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما كان في اليوم الأول. اليوم الثاني أتى جبريل ليصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، لكن لم يصلي بغلس. في اليوم الأول صلى بغلس، والغلس الظلمة موجودة، لكن في اليوم الثاني أسفر جدا وصلى صلاة الصبح جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما بين هذين الوقتين. وبهذا علمنا أن معظم الصلوات الخمس لها وقتان. لكن لما كان هناك خلاف في وقت المغرب، أله وقت آخر أم لا؟ تتبع الإمام أبو داود هذه الروايات وذكرها رحمة الله عليه. ذكر قال أبو داود هذا الحديث الذي يروى عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، رواه الزهري، روى هذا الحديث عن الزهري، روى هذا الحديث عن الزهري شيخ مالك معمر مالك ابن عيينة، ابن عيينة سفيان ابن عيينة، عندنا سفيانان، سفيان ابن عيينة سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة شعيب ابن أبي حمزة الليث ابن سعد وغيرهم، هؤلاء كلهم تلاميذ لابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. ولكن لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، الوقت الذي صلى فيه وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، وإنما ذكروا بأن جبريل نزل. وإذن في رواية عروة زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة أصولية عند علماء المصطلح، زيادة الثقة مقبولة. شهدنا مشهد في هذا المسجد أن الإمام صلى صلاة الجنازة على جملة من الناس، راوي منا كان قريبا من الإمام رأى أن المصلين الذين قد صلي عليهم يوجد طفل، يوجد امرأة، فروى ذلك. أترد هذه الرواية؟ إذا كان الذي روى وأتى بزيادة هذه الرواية ترد؟ لا ترد. يقولون إن زيادة الثقة مقبولة، ولكن إذا لم يكن ثقة ترد. إذا خالف الثقة الثقات، هذه قاعدة عند علماء الحديث يسمونه شاذ، إذا خالف غير الثقة الثقات لا يبالى بروايته ولا يعتبر بها. أما إذا زاد الثقة على الثقات الشيء الذي لم يذكروه، يقولون زيادة الثقة مقبولة إن شاء الله تعالى. إذن هذا الحديث أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، يعني نحو الرواية التي سبق من دون ذكر الوقت. قال أبو داود وروى وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وقت المغرب. جابر ذكر وقت المغرب. الرواية السابقة رواية عروة بن الزبير فيها وقتان، هذه الرواية فيها وقت، هذه الرواية رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله مشهور معروف شاب أنصاري، كان النبي يحبه، وهو الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، منذ أن خرج النبي من المدينة إلى أن عاد النبي إلى المدينة في عام حجة الوداع، وروى ما جرى للنبي منذ أن خرج إلى أن عاد إلى طيبة. جابر الأنصاري المشهور صاحب البعير الذي باع للنبي عليه الصلاة والسلام بعيرة في غزوة تبوك، وبعيره كان قد أعيا عجز لا يستطيع أن يسير. جابر رضي الله تعالى عنه قال حتى هممت أن أتركه أحمل متاعي على عاتقي وأدرك رسول الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدرك جابر رضي الله تعالى عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، إن بعيري قد أعيا، عجز، تعب، حتى هممت أن أتركه. فأخذ النبي صوتا وضرب بعير جابر، قال جابر: فسار سيرا لم يكن يسيره قبل، ببركة دعاء النبي لجابر ولبعير جابر استجاب الله تعالى دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه في البعير حتى سار يسير سيرا لم يسره قبل. أدركه النبي: يا جابر، بعني البعير، ألا تبيعني البعير؟ قال: لا يا رسول الله. قال: بعنيه. قال: قلت: لا يا رسول الله. قال: بعنيه. كرر النبي عليه وألح، فوافق جابر وباع البعير للنبي عليه الصلاة والسلام بشرط أنني أبقى على البعير إلى أن أعود إلى المدينة. فوافق النبي على ذلك، وبقي البعير مع جابر. ولما عاد جابر أتى إلى هذا المسجد، ربط البعير عند باب المسجد، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينقد الثمن، يأخذ القيمة من النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم البعير للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بجابر لم يصلي في المسجد، قال: أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: ارجع فصلي في المسجد ثم سلم عليه. ولهذا يقول العلماء: الذي دخل هذا المسجد يبدأ بالصلاة قبل أن يبدأ بالسلام على رسول الله، يبدأ بأداء حق الله قبل أن يسلم على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: ارجع فصلي في المسجد ثم سلم عليه. المهم، نقده النبي الثمن. ولما ولى جابر وأود أن نلقي بالنا لهذه النقطة، لهذا النوع من المعاملة، لهذا الخلق الفاضل، لهذا الأدب السامي من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو معلم الناس الخير. والنبي إذا عمل عملا معناه أنه ينبغي لنا أن نقتدي به. لما ولى جابر دعاه رسول الله: تعال يا جابر. وقال النبي لجابر: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ أنا ما كستك وصرت أقول لك: بعنيه بعنيه، إلى أن وافقت وبعت، أنا أريد أن أخذ جملك. لا، خذ جملك ودراهمك فهي لك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. هذا النوع العظيم من النوع المبايعات التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وأن يكون عليها. القصد ليس هو الربح، الربح زائل، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، لا سيما إذا كان المشتري محتاجا. أنا إذا علمت أنه محتاج وأراد أن يشتري مني سلعة، ماذا أفعل؟ إذا كان سعر السلعة بثلاث، قلت له: بعشرين، أزيده بلاء على بلاء. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ورحم الله امرأ سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. والله الشدة والغلظة والقسوة والله لا تأتي بخير ولا تأتي بشيء، ولا ينال العبد إلا ما كتب الله تعالى له في بطن أمه.
وقد سمعنا عن الجيل الماضي الذي قبلنا، سمعنا من عن الأجيال الماضية الذين كانوا يقطنون هذه البلاد العظيمة الشريفة أنواع من المعاملات، والله يستغرب المرء إن سمعها، ولا ربما لا يصدق إن سمع نوع المعاملات التي كانوا يعاملون بها الناس ويعاملون بها الخلق. وهذا ما ينبغي، وبخاصة من يسكن هذه البلاد أو يسكن مكة. الناس الذين يفدون إلى هذه الديار لا يعرفون إلا مكة والمدينة، ولا يعرفون لا قصيم ولا رياض ولا حجاز ولا باحة ولا شيء، وإنما يعرفون هذه الديار لأنهم يأتون إلى هذين الموضعين للحج والعمرة، فمتى ما رأوا هذه المثل الفاضلة الخيرة عادوا بشحنات إسلامية إيمانية، وإذا ما عادوا وقد أخذوا أفكارا سيئة عن معاملاتنا وأوضاعنا وأحوالنا، عادوا وقد قست قلوبهم، وربما أن يعاملوا الخلق بما نعاملهم به. فانظروا إلى هذا النوع العظيم الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جابر خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهي لك، والله الذي لا إله إلا هو أنا ممن أدرك في هذه البلاد أن المرأة الأرمل التي لا ولد لها لا زوج لها لا قريب لها إذا أرادت أن تشتري سلعة من السوق لا تخرج، لا تذهب إلى السوق، تأتي بمكتلها يعني زنبيلها تضعه عند باب البيت، زنبيل وفيه النقد قرش أقل أكثر، فمن مر من السكان طرق لها الباب، ماذا تريدين يا خالة؟ تقول أنا أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، فيأخذ الزنبيل ويذهب إلى السوق ويقضي لها حاجتها إما بمالها أو أنه بماله ويعيد لها هذا المكتل. هذا ما نريد أن يكون في مثل هذه البلاد، بلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت الأسواق لا يخبز فيها ولا يباع فيها الخبز، وإنما كل يعمل خبزة في بيته ثم ينقل بعد ذلك إلى الأفران. ماذا تعمل المرأة الفقيرة أو ماذا تعمل المرأة الذي لا عائلة لها؟ تضع الخبز عند باب البيت فلا يمر رجل جار أو غير جار إلا وأخذ هذا الخبز وذهب به إلى الفرن حتى يخبز، وقال للفران هذا الخبز لآل فلان أو للبيت الفلاني في موضع كذا وكذا. هذا ما ينبغي لنا أن نترسمه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطانا نماذج من المعاملة الحسنة الطيبة، والله المستعان وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الشاهد جابر أيضا روى حديث صلاة جبريل، ولما بلغ في الوصف ذكر وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب، ثم جاءه الضمير يعود إلى من؟ يعني أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول ليصلي به صلاة المغرب، جبريل الإمام والنبي المأموم. قال حين غابت الشمس، لما غاب القرص أتى جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود يعني من الغد، يعني من الغد لما كان اليوم الثاني جاء جبريل عندما غاب القرص، عندما غابت الشمس، وصلى وقتا واحدا، يعني في اليوم الأول عندما غربت الشمس، اليوم الثاني عندما غربت الشمس. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن وقت المغرب وقت واحد، ولذا ينبغي أن نهتم بصلاة المغرب لا نؤخر الوقت. أول الوقت رضوان الله، أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. يعني أن من صلى في آخر الوقت كأنه ارتكب جرما يستحق أن يعاقب ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له، مع أنه ما صلى بعد خروج الوقت، إنما صلى في الوقت لكن في آخر الوقت. فأول الوقت رضوان الله تعالى، وأوسط الوقت رحمة الله تعالى، وآخر الوقت عفو الله تعالى. إذن حديث جابر رضي الله تعالى عنه دل أيضا على أن وقت المغرب في حديث جبريل، الكلام على حديث جبريل أنه كان في وقت واحد. قال أبو داود: وكذلك روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. حديث عروة، حديث جابر، حديث أبي هريرة تدل على أن وقت المغرب الذي جاء فيه جبريل وقت واحد. وكذلك روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن جبريل أتى في اليوم الثاني في الوقت الذي أتى فيه في اليوم الأول. لكن هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لوقت المغرب وقتين كبقية الصلوات.